أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من البحث في الوظيفة الأولية في حالة الشك، وتبين معنا بعد البناء على مسلك حق الطاعة أن الوظيفة الأولية في حالة الشك هي الاحتياط العقلي، لا كما ذهب إليه المشهور هو البراءة العقلية. فلو شك المكلف في تكليف فهذا الشك في التكليف لا تجري فيه أصالة البراءة، بل المعمول والجاري فيه هو الاحتياط العقلي. ففي مجال الشك مثلا في حرمة التتون، فإنه يجب على المكلف حينئذ الاحتياط بترك شرب التتون. إلا أن قلنا أن حكم العقل بوجوب الاحتياط، هذا الحكم ليس حكما تنجيزيا، بل هو حكم تعليقي متوقف على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع في ترك هذا الاحتياط. فإذا ورد عندنا ترخيص من قبل الشارع، فحينئذ نرفع اليد عن وجوب الاحتياط ونعمل وفق الترخيص. وهذا الترخيص الذي سنبحث عنه نحن، هل ورد من الشارع ترخيص أو لم يرد ترخيص، وهو المعبر عنه بالبراءة الشرعية أو بالوظيفة الثانوية في حالة الشك. فهذا البحث سينصب حول أنه هل جعل الله عز وجل أو الشارع المقدس براءة وترخيصا حتى نرفع اليد عن دليل عن الحكم العقلي بوجوب الاحتياط أم لا. هذا هو مصب البحث. فحينئذ إذا تبين عندنا من خلال الأدلة أن الشارع جعل البراءة الشرعية وجعل الحكم الترخيصي، فحينئذ يكون الحكم الترخيصي حاكما على من على الوظيفة الأولية ورافع لموضوعها. فمن هنا سيكون البحث في جهتين أو في مقامين. المقام الأول في بيان الأدلة التي أقيمت على البراءة الشرعية وعلى هذا الترخيص المدعى قيامه في المقام، والمقام الثاني في بحث الأدلة الأخرى ليس على البراءة بل المعارضات، والتي هي عبارة أخرى عن أدلة على وجوب الاحتياط لا على البراءة الشرعية. فالبحث في مقامين كما قلنا، المقام الأول في الأدلة التي أقيمت على البراءة، والبحث الثاني في الأدلة المعارضة لذلك. يعني بعبارة أخرى هي عبارة عن أدلة أقامها الإخباريون لإثبات أن الوظيفة العملية الثانوية موافقة للاحتياط العقلي، يعني أنه فيه طبعا كان هناك تفصيل ما بين الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية، أنه في الشبهات التحريمية ماذا قالوا به وجوب الاحتياط. فنحن سنبحث أن هل أدلة الاحتياط تامة أو ليست بالتامة، فأدلة الاحتياط تشكل معارضة لأدلة البراءة الشرعية. أما بالنسبة للمقام الأول وهو الأدلة التي أقيمت لإثبات البراءة الشرعية، فقد استدل على البراءة الشرعية والوظيفة الثانوية في حالة الشك من خلال الكتاب والسنة. نعم، في بعض الكتب مثلا لو راجعنا الشيخ الأنصاري في الرسائل أو صاحب الكفاية أو غيرهم، لوجدنا أنهم قالوا استدلوا بالأدلة الأربعة، يعني استدلوا بالكتاب والسنة وبالإجماع، إجماع القولي والإجماع العملي ومشاكل ذلك. ولكن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى قال هنا استدل من خلال الكتاب والسنة. أما الدليل العقلي فالعقل مع كما تقدم عندنا سابقا مع الاحتياط العقلي لا مع البراءة العقلية. وأما الإجماع فهذا الإجماع ليس بتام، وعلى فرض تماميته وانعقاده، وإن كان باعتبار أنهم أن الإخباريين قد خالفوا في ذلك فلا نحرز انعقاد الإجماع. فعلى فرض أننا أحرزنا الإجماع إلا أننا نحتمل أن هذا الإجماع مدركي، والإجماع المدركي ليس بحجة. فلذلك اقتصر الشهيد الصدر رحمه الله في الحلقة الثالثة على هذين المدركين، يعني الأدلة المأخوذة من الكتاب والأدلة المأخوذة من السنة. أما الأدلة المأخوذة من الكتاب، يعني منهجية البحث، البحث مرة على هذا الأساس. الوظيفة الثانوية في حالة الشك، البحث فيها وين؟ في مقامين. المقام الأول، في المقام الأول الأول في الأدلة على البراءة الشرعية، في المقام الثاني في معارضات المعارضات للبراءة الشرعية. لا، المقام الأول من الكتاب، من يعني الأدلة من الكتاب من السنة. أما من الكتاب فقد استدل على البراءة الشرعية بعدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. بأي دعوة وبأي تقريب؟ التقريب طبعا البحث مفصل، يعني اللي يحب يراجع بشكل مفصل موجود طبعا في الرسائل بشكل مفصل جدا، وموجود في بحوث الشهيد الصدر رحمه الله في الجزء الخامس، وبحوث السيد قاضي مباحث الأصول موجود بالجزء الثالث. بدعوة، ما هي هذه الدعوة؟ الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما، هذا الموصول ما أتاها. لو نظرنا إلى مناسبة نزول هذه الآية أو المورد التي وردت فيه هذه الآية لوجدنا أن هذه الآية وردت في ضمن آيات تتحدث عن الطلاق ووجوب النفقة، وأن الإنسان إذا طلق زوجته مثلا وهي حامل فيجب عليه أن ينفق عليها إلى آخر الحامل، وإذا أنجبت له طفلا أيضا يجب عليه أن ينفق على هذا الطفل وأن يعطيها أجرة على رعايتها أو أجرة على إرضاعها لهذا الطفل. الآن ما هو المقدار الذي يجب أن يدفعه هنا في هذه الحال؟ قد يكون ساعد المكلف هنا، طارة يكون فقيرا وأخرى يكون غنيا. إذا كان غنيا فبالتالي في هذه الحالة لا كلام معه، أما إذا كان فقيرا فهل يحضر الشارع يلزمه حتى يلزم الغني، يعني يلزم الغني ويلزم الفقير بمقدار معين؟ يقول لا، هنا في هذه الحالة إذا كان غنيا وقادرا على الدفع فيدفع كما هو المتعارف، أما إذا كان فقيرا فهنا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فبمقدار طاقته وقدرته، لأنه إذا قدر عليه رزقه. هذه الآية هكذا تقول، الطلاق بنقرأها يكون أفضل. تقول الآية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا تقول الآية قبلها طبعا بآيات: ذلك أمر الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن إلى أن يضعن الحمل ومن يتق الله إلى أن يقول هكذا: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الآن يقول هكذا: وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ولينفق هنا الآن، ولينفق ذو سعة من سعته، هذا القاضي، ولكن الفقر ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، المقدار الذي آتاه الله. ليش؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهنا هذا مال، يعني مال بماذا صارت؟ يعني فصلت بالمال. لا يكلف الله من ناحية النفقة، نفقة المال، إلا بمقدار المال الذي أتاه الله. ما معنى أتاه؟ يعني رزقه الله، أعطاه الله. هذه حال. وأيضا ما هذا بلحاظ الآية ضمن موردها. وأيضا كذلك الأمر يمكن أن تكون لا يكلف الله الكلفة من ماذا؟ يكلف يعني من الكلفة من العمل، يعني لا يكلف الله عز وجل بفعل وبعمل إلا بمقدار ذلك الفعل الذي أقدره الله عليه. فتكون لا يكلف الله نفسا بالمال، لا يكلف الله نفسا بالفعل، وأيضا كذلك الأمر التكليف هنا يكلف، قد يقال أنها من التكليف، من التكليف يعني هذا كان الحكم الشرعي، ذاك المسؤولية والأداء والإدانة. فحينئذ لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا إذا أتاه، وإيتاء التكليف بمعنى توصيل إيصاله إلى المكلف أو إعلام المكلف به. فحينئذ ما صارت إما أن تدل على المال بحسب مناسبة المورد، وإما الفعل بحسب ما هو الظاهر أيضا يكلف، باعتبار نحن نقول بأن المورد لا يخصص الوارد. فيمكن أيضا لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، أي الفعل، وأيضا تشمل ما التكليف. فنحن لو أردنا أن نتوقف عن كل واحدة واحدة ففي الاحتمالين الأولين لا دلالة في الآية على البراءة الشرعية، ولكن في الاحتمال الثالث ساعتئذ تكون الدلالة تامة، وأن الآية تقول أن الله عز وجل أسقط التكليف في المورد الذي لا يكون هناك بيان عليه، لا يكون هناك وصول للمكلف، وهذا هو المقصود. ولكن هناك احتمالات ثلاثة، فلا بد في هذه الحالة من أن نقول كيف يمكن أن نحدد أن المراد هو التكليف. هنا تدخل الشيخ الأنصاري رحمه الله وقال نحن لا نريد أن نستدل بجزئي الاحتمال، نحن نريد أن نستدل بماذا؟ بإطلاق الآية. فالآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، أي الذي أتاها، الشامل بإطلاقه لمن؟ للمال وللفعل وللتكليف. فحينئذ يستفاد من إطلاق الآية شمولها لمن؟ شمولها لموردنا، أي للبراءة الشرعية. واضح؟ قال أدلة الكتاب، لأن الإشكالات يوجد إشكالات عليها طبعا. أدلة العفو، الوظيفة الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية مقابل الأولية التي مع غض النظر عن تدخل الشارع هنا، أي مع تدخل الشارع في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، يعني وتكون حاكمة على البراءة العقلية. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها، ولا تصل النوبة إلى الاعتراض بعد عدم تمامية الأدلة. فتمامية الأدلة بالنقطة الأولى بعد إذن نبحث عن الاعتراضات، أما لو فرضنا أنه لم تتم الأدلة فلا داعي للاعتراض، لماذا نعترض على أدلة ليست بتامة. المبحث الأول أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة. أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. بأي دعوة هنا؟ هذا بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف. كيف يشمل التكليف؟ قال بالإطلاق، وهذه طبعا وراها بحث، ما أنه بالإطلاق هكذا. قلنا نحن لماذا؟ باعتبار أنه يوجد احتمالات ثلاثة. إذا يوجد احتمالات ثلاثة كيف يمكن أن نستفيد أن المطلوب هو التكليف؟ حتى تكون الآية تدل على مطلوبنا قال بالإطلاق. وهذا الكلام كما قلنا مذكور بشكل مفصل في الرسائل. كما يشمل المال والفعل، فهنا في هذه الحالة كما يشمل المال يعني يشمل التكليف، لذلك اسم الموصول يشمل التكليف كما يشمل المال والفعل، فدلالته دلالة الآية على التكليف إنما كانت بالإطلاق لا بالتصريح ولا بالنص، بل بالإطلاق أيضا ظاهر. فحينئذ فيدل إذا كانت الآية بالإطلاق شامل التكليف فتدل الآية على ماذا؟ فيدل على أنه لا أن الله لا يكلف بتكليف إلا إذا أتى ذاك التكليف. ما معنى؟ أي أوصله، أي أعلمه للمكلف. وإيتاء التكليف معناه عرفا ما هو؟ وصول ذلك التكليف إلى المكلف. فتدل الآية على نفي الكلفة. ما معنى نفي الكلفة؟ يعني معنى نفي الإدانة ونفي العقوبة، أي لا تكليف في حقك لا إدانة في حقك على فرض عدم وصول التكليف إليك. فثبت المطلوب. كانت الوظيفة الأولية ماذا تقول؟ في كل مورد شككت فيه في التكليف فيجب عليك الاحتياط. لماذا؟ حذرا من العقوبة. هنا ماذا قالت الآية؟ لا عقوبة، لا كلفة عليك. إذا لا كلفة عليك احتمال العقوبة يبقى موجود؟ لا يبقى موجود. احتمال التكليف يبقى موجود؟ لا يبقى موجود. لماذا؟ لأن هذه الآية تقول له أنك لا كلفة عليك. فبالتالي في هذه الحالة حينئذ نرفع اليد عن وجوب الاحتياط، فوجوب الاحتياط يكون منتفيا بانتفاء موضوعه. واضح؟ فلذلك يقول فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. نعم.
لا يكلف
بتكليف إلا إذا أتاه أو أتاه. لا، الآية إلا إذا أتى إلا ما أتاه. ولكن هنا لا، إنه لا يكلف بتكليف إلا إذا أتاه للتكليف. لا، ترجع للتكليف. واضح؟ أتاه ترجع للتكليف. إلا التكليف. ها هنا ترجع للتكليف. إلا إذا يعني آتى الله ذلك التكليف. هنا في هذه الحالة الشيخ الأنصاري رحمه الله اعترض على الاستدلال بهذه الآية. بأي استدلال؟ بأي اعتراض؟ قال الشيخ الأنصاري في هذه الحالة أن المشكلة وين المشكلة؟ كل المشكلة في اسم الموصول. أساس المشكلة هي في اسم الموصول. أنتم قلتم بأنه نتمسك بإطلاق اسم الموصول حتى نستفيد الشمول هذه الآية للبراءة الشرعية. يقول الشيخ الأنصاري نحن لو أردنا أن نفسر ما التي هي اسم الموصول أردنا أن نفسرها بالمال أو بالفعل، فحينئذ تكون نسبة الفعل إلى ما نسبة من؟ نسبة الفعل إلى مفعوله التي في هذه الحالة هيئة، يعني هذه هيئة نسبة الفعل إلى مفعوله، يعني نسبة المغاير إلى مغايره. ولو أردنا أن نفسر ما بما؟ بالتكليف، لكانت ما معنى لا يكلف الله نفسا تكليفا. تكليفا ما معنى هي تكليفا؟ تكليفا هي مفعول مطلق، فنسبة الفعل إلى المفعول المطلق مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول به. فنسبة الفعل إلى المفعول به كما قلنا نسبة المغاير إلى مغايره، فالمفعول به مغاير للفعل والفعل مغاير المفعول به. بينما في المفعول المطلق لا، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ليست نسبة المغاير إلى مغايره، بل نسبة الشيء إلى طور من أطواره وشأن من شؤونه. نحن نريد في هذه الحالة أن نبين حالة من حالات من؟ الفعل. نبين شأن من شؤون الفعل وهو لا يكلف تكليفا، حالة من حالات شأن من شؤونه وطورا من أطواره. فنسبة الفعل إلى المفعول تختلف وتغاير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فحينئذ هذا ماذا يؤدي إذا قلنا إلى ماذا يؤدي إذا قلنا بأن الآية تشمل بإطلاقها لمورد الكلام؟ هذا معناه أننا استعملنا نسبة الفعل إلى ما بمعنيين، يعني بنسبتين، نسبة المغاير إلى مغيره ونسبة الشيء إلى طور من أطواره، وهذا معنى استعمال شيء في معنيين واستعمال لفظ في معنيين أو هيئة في معنيين هذا مستحيل. واضح وين صار الإشكال؟ وهذا تقدر طبعا حتى بالحلقة الثانية موجود هذا الكلام. هنا الشيخ الصدر رحمه الله تعالى يقول في هذه الحالة أنه هذا الإشكال، أو هو ليس فقط الشيخ الصدر، يعني هذا الإشكال طرحه هو الشيخ الأنصاري أشكل عليه من قبل الأعلى. أما الاعتراض الأول ورد هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ الأنصاري، رده المحقق العراقي، ذكره المحقق العراقي طبعا موجود في نهاية الأفكار، موجود هذا الكتاب، مهم جدا أن تتعودوا على قراءة التقريرات، يعني مراجعة الكتاب، يعني لما نقول محقق العراقي أنتم الآن في البيت لابد تراجع المحقق العراقي حتى تتعودوا على قراءة هكذا الكتب وعلى فهم هذا الكتب حتى بالتالي يسهل عليكم فيما بعد. فالمحقق العراقي في نهاية الأفكار قد أورد اعتراضا على ما ذكره الشيخ الأنصاري، وما هو بمثابة ماذا؟ يعني حل هذا الاعتراض. يقول للشيخ الأنصاري: أنت قلت بأن المشكلة في هذه الآية إنما جاءت من الاسم الموصول، حيث إنه لو قلنا بأن اسم الموصول شامل بإطلاقه للتكليف كما أنه شامل للفعل والمال سيؤدي إلى استعمال نسبتين باستعمال واحد، يعني استعمال هيئة بنسبتين في آن واحد، وهذا مستحيل. يقول: نحن في هذه الحالة لم نستعمل هيئة الفعل إلى ما، يعني إلى مفعوله بمعنيين، بل استعملناه بمعنى واحد. كيف استعملناهم بمعنى واحد؟ يقول: استعملناهم بالجامع بين النسبتين، لا بكل نسبة على حدة، يعني لم ننظر إلى نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق واستعملناهما في ذلك، بل نظرنا إلى جامع يجمع المفعول به والمفعول المطلق، يعني جامع يجمع النسبة بين الفعل والمفعول به والفعل والمفعول المطلق، فحينئذ تكون هيئة الفعل إلى المفعول استعملت في معنى واحد، كما هو الحال لو أردنا نحن أن نجمع مثلا في هكذا، نقول أن هذا الشخص مطلوب منه ما هو؟ هل المطلوب منه صلاة الجمعة أم مطلوب منه صلاة الظهر أم مطلوب منه مثلا صلاة الآيات؟ فنقول هكذا: المطلوب منه الجامع بين أحدها، فحينئذ المطلوب منه ماذا؟ شيء واحد وليس أشياء ثلاثة. هنا كذاك الأمر، يقول حينئذ استعملت هيئة الفعل والمفعول إلى ما؟ إلى أمر واحد هو الجامع بين هذه النسب الثلاث أو النسبتين، لأنه مفعول به ومفعول مطلق. يقول الشيخ الصدر رحمه الله تعالى أنه: هل هذا تام أو ليس بتام؟ لابد أن نحقق ما أرادك أيها المحقق العراقي. يعني الإشكال الأول، هذا الأول على شيخ الأنصاري ما هو؟ يقول أن استعمال هيئة الفعل والمفعول ماذا؟ في الجامع، الجامع بين نسبة الفعل إلى مفعوله ونسبة الفعل إلى مفعول، طبعا إلى المفعول به، لأن أفضل المفعول به إلى المفعول المطلق، هذا هو الجامع. شهيد الصدر يقول له: أنا كلامي معك في الجامع أيها المحقق العراقي، ما مرادك من الجامع؟ باعتبار أن الجامع على قسمين، إما أن يكون جامعا حقيقيا، وإما أن يكون جامعا ماذا؟ انتزاعيا. جامعا انتزاعيا،
ما معنى الجامع الحقيقي؟ يعني ما الجامع الحقيقي؟ أنه يوجد عندي ماذا؟ شيء يجمعهما معا حقيقة، كما ينطبق على هذا ينطبق على ذلك، كما هو الحال بالنسبة للصلاة. أنا المطلوب مني جامع الصلاة، جامع الصلاة، هذا جامع حقيقي يجمع ما بين من؟ ما بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. أما الجامع الانتزاعي فلا، جامع الانتزاعي ماذا نفعل؟ لذلك هنا يعبر عنها بأحدها. يعني جامع الانتزاعي نأتي ونزيل الفوارق الموجودة بين الأفراد، مثلا مثل زيد وبكر وعمر. زيد وبكر وعمر ما هو؟ يجمعهما جامع انتزاعي. ما هو الجامع الانتزاعي؟ الإنسان، حيوان الناطق. نأتي وننتزع الفوارق بين زيد وبكر وعمر، هذه الفوارق الشخصية، فيبقى الجامع بينهما هي الإنسانية أو الحيوانية الناطقية، هذا هو الجامع الانتزاعي. فيقول له ما مرادك؟ هل مرادك الجامع الحقيقي؟ أو العفو، الإنسان جامع حقيقي، نحن نعبر عنه بالجامع الحقيقي. الجامع الانتزاعي هو ذاك المعبر عنه بأحدها، أحدهما أو أحدها، مثل الصلاة. أنا عكستم، الصلاة يعبر عنه بالجامع بين ماذا؟ بين أحدها. المطلوب منك أحدها، أحدها هذا الجامع الانتزاعي، بينما الجامع الحقيقي هو هذا تقدم عندكم في المنطق بعد التقشير، هذا اللي يعبر عنه بعد التقشير وأخذ ماذا؟ الفوارق الشخصية، يطلع عندي ماذا؟ جامع الإنسان، جامع الحيوان الناطق، هذا جامع حقيقي. فهل مرادك من الجامع جامع حقيقي أم الجامع الانتزاعي؟ فإذا كان مرادك الجامع الحقيقي، فيقول الشهيد الصدر، تقدم عندنا سابقا في بدايات الحلقة الثالثة عندما بحثنا في المعاني الحرفية، بأنه يستحيل أن يكون هناك جامع حقيقي بين نسبتين، بين هيئتين، بين معنيين حرفيين. وهنا بما أن الكلام في النسب يعني في المعاني الحرفية في الهيئات، فيستحيل أن يكون هناك جامع حقيقي بينهما يجمعهما. وهنا في هذه الحالة قد يأتي المحقق العراقي ويقول لا مراد الجامع الانتزاعي. نأتي ونقول في هذه الحالة ما معنى الجامع الانتزاعي؟ يعني بمعنى أنه يوجد هناك، إذا صح التعبير، طبعا خلينا دائرة مع المسامحة بالتعبير اللي نعبر عنه جامع انتزاعي، ولكن خلينا نعبر عنه جامع انتزاعي من باب هذا، أن هناك جامع انتزاعي وهو عبارة عن نسبة ثالثة تجمع كلا نسبتين، ويكون نسبة هذا الجامع إلى كل واحدة على حد سواء. يأتي الشهيد الصدر ويقول إذا كان مرادك هو الجامع الانتزاعي، نأتي ونقول في هذه الحالة أنه على فرض وجود هكذا نسبة، حتى لو فرضنا أنه يوجد هكذا نسبة، فحينئذ في هذه الحال يقول هذه النسبة ليست بصحيحة. لماذا ليست بصحيحة؟ لماذا؟ يقول لأنه حينئذ ما هو المعين لهذه النسبة؟ بل النسبة لعله تنتفي. ما معنى تنتفي؟ يقول هكذا، عندي هذه النسبة فعل مفعول، هذه النسبة هنا الجامع الانتزاعي ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى أنه لا بد من إلغاء الفوارق من هذه الناحية ومن هذه الناحية، ولكن إذا أنا ألغيت الفوارق يعني شلت هذه الطرف وشلت هذا الطرف وحافظت على النسبة، إذا شلت هذا الطرف وشلت هذا الطرف هل تبقى نسبة في المقام؟ النسبة متطلبة بماذا؟ بطرفيها. فمع، لأن الطرفين هما السبب في تغير النسبة، فمع أخذ الطرفين والحفاظ على النسبة بما هي نسبة، بحيث يكون عندي جامع أو نسبة، جامع انتزاعي أو نسبة ثالثة تجمعهما، فحينئذ في هذه الحالة ماذا؟ سيؤدي بنا إلى عدم وجود نسبة بالأصل، وهو الذي عبر عنها هكذا، فلا معين لإرادتها على تقدير تصور نسبة. يعني بمعنى في هذه الحالة يقول الشهيد الصدر هنا في هذه الحالة هذه النسبة ليست موجودة، أو ليست موجودة لا يمكن تصورها، هذا هو لا يمكن تصورها. لماذا؟ قلنا نحن لا يمكن تصورها باعتبار أنه لا وجود لنسبة مع كون الأطراف غير موجودة، فالنسبة تتقوم بأطرافها.
بالنسبة لها النسبة، يعني هل كلامنا بالنسبة للنسبة
فعل بين الفعل
والمفعول أو بالنسبة
للنسبتين،
يعني
معقول بيبا؟ إيه هو لا الجامع بين النسبتين، بين نسبة الفعل للمفعول به ونسبة الفعل للمفعول المطلق.
ومثلا على الفاز بالجامع الانتزاعي، يعني نحن ما نفرض نسبة ثالثة، هذه النسبة
الثالثة
مثلا.
ايه نحن الان هكذا نقول، هو الاحتمال وين؟ انه نحن هذه النسبة بالنسبة، طبعا الان سنفسرها بشكل اوضح. المحقق العراقي ماذا فرض؟ ان هناك جامع بين النسب، خلينا نعبر جامع بين النسب حتى تكون استعمال الهيئة في نسبة واحدة لا في نسبتين. هنا الكلام الجامع، نعرف نحن أن الجامع عندنا إما أن يكون جامعا حقيقيا وإما أن يكون جامعا انتزاعيا، والفرق بين الجامع الحقيقي والجامع الانتزاعي هو أن الجامع الحقيقي إنما ينتج بعد إلغاء الفوارق والامتيازات بين الأفراد، كما هو الحال كما قلنا بالنسبة للإنسان زيد وبكر وعمر، هناك فوارق شخصية امتيازات شخصية نلغيها، صحيح نلغيها، فالباقي بعد التقشير هو اللي يعبر عنه بماذا؟ بالجامع الحقيقي. وهناك جامع انتزاعي، جامع الانتزاعي ليس قائم على هذا الأمر، بل جامع الانتزاعي هو المعبر عنه بماذا؟ بأحدها أو بأحدهما أو بأحدهم حسب، ولكن هذا الجامع بحيث نسبته إلى كل طرف من الأطراف على حد سواء. الشهيد الصدر يقول له أنت تريد أيها المحقق العراقي الجامع الحقيقي، الجامع الحقيقي غير معقول في النسب والهيئات والمعاني الحرفية. لماذا؟ لأنه كما نقول سيؤدي إلى انتفاء النسبة بالأصل، النسبة غير متصورة وغير معقولة، لأنك إذا أردت أن تنتزع جامعا حقيقيا فلابد من ماذا؟ من إلغاء الامتيازات. بماذا تمتاز نسبة المفعول الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق؟ تمتاز بطرفيها، فلو شلنا الامتيازات يعني شلنا الطرفين فكنا ماذا؟ تنتفي النسبة، لا نسبة عندي، فالنسبة غير متصورة وغير معقولة فيما لو أريد الجامع الحقيقي. أما لو أريد الجامع الانتزاعي، ما عبرنا جامع انتزاعي يعني يوجد عندي نسبة ثالثة تجمع كلا النسبتين، تجمع كلا النسبتين. يقول له الشهيد الصدر أنه نحن لو بحثنا، هذا هو الجواب الصحيح، لو بحثنا في اللغة، اللغة العربية، لما وجدنا هكذا نوع من النسبة. ما هو الدليل على وجود هكذا نوع من النسبة؟ نسبة المفعول الفعلي إلى مفعول به، وعند نسبة الفعل مثلا إلى المفعول المطلق، أو نسبة أي نسبة أخرى، ولكن لا يوجد عندنا نسبة ثالثة، لا هي نسبة الفعل إلى المفعول به ولا هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ولكنها تصدق على نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. هذا ليس بموجود، لا معين له، لا دليل عليه، واضح؟ فهنا في هذه الحالة لا معين لهذه النسبة على فرض تصورها، وإلا نحن قد لا نتصور هكذا نسبة. يعني على فرض أننا استطعنا أن نتصور وجود نسبة ثالثة إلا أنه لا دليل عليها، لا معين لها ولد، يعني لا دليل عليها، واضح؟ فإشكال على الجامع الحقيقي هو بانتفاء أصل النسبة، لأنه إذا ألغينا الطرفين يعني الفعل والفعل بها من أطراف ألغيناها يعني ألغينا النسبة. أما إذا كان مراده الجامع الانتزاعي فأولا لو استطعنا أن نتصور هكذا نسبة إلا أنه لا معين لها ولا دليل عليها، فبالتالي هذا الاعتراض لا يكون تاما. قال
وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله في فرائض الأصول على دعوى إطلاق اسم الموصول بماذا؟ هذا هو متعلق الاعتراض باستلزامه. استلزام ماذا؟ استلزام إطلاق اسم الموصول استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين. وتقدم عندكم أنتم من درس أصول مضفر أو من طلع أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير جائز، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق والمال والفعل بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغاير النسبة إلى المفعول به، لأنه نحن قلنا نسبة الفعل إلى مفعوله المطلق نسبة الفعل إلى شأن من شؤونه وطور من أطواره، ولا مغايرة بين الفعل والمفعول المطلق، بينما نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى مغايره. فكيف يمكن الجمع بين نسبتين في استعمال واحد؟ فهنا في هذه الحالة ماذا قلنا؟ هذا كأنه من باب استعمال الشيء أو اللفظ أو الهيئة في أكثر من معنى. وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين نسبتين، فإذا هناك جامع بين نسبتين فلا يلزم استعمال النسبة في معنيين، في نسبتين يعني في معنيين في استعمال واحد، بل ساعتئذ يصير عندي استعمال واحد في معنى واحد لا استعمال في معنيين. ويرد عليه أنه إن أريد بالجامع الحقيقي المعبر عنه بالجامع الذاتي، جامع حقيقي يعني الجامع الذاتي كما هو الحال بالنسبة للإنسان الجامع بين أفراده، بينهما فهو مستحيل. لماذا مستحيل؟ يقول الشهيد الصادق: لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب، لأن كل نسبة كما قلنا ماذا متقومة بطرفيها، فلو أردنا إلغاء الامتيازات لأن انتزاع الجامع متوقف على إلغاء الفوارق والامتيازات، يعني لابد أن نلغي الأطراف، صحيح؟ يعني هذا حتى استحضروا الآن موجود عندهم فاضل، نقول هذا صرت ماذا من البصرة من البصرة إلى الكوفة، هذا نسبة. يقول سرت من النجف مثلا إلى ماذا؟ إلى كعبة، هذه الآن هذه ما الفرق بين هذه وهذه؟ الفرق هو في البصرة، أنا بدي رايح إلى البصرة والكوفة، النجف وكذا، هذه الفوارق، صحيح؟ وإلا هذه النسبة مثل هذه النسبة، الذي يفرق هذه النسبة عن هذه النسبة هي أطرافها. بالجامع الحقيقي ماذا نفعل؟ نلغي الامتيازات، يعني نلغي هذا ونلغي هذا، ونريد أن نجمع جامع. هل يا ترى هناك نسبة بدون طرفيها؟ النسبة معنى حرفي. ما معنى معنى الحرفي؟ أنها ليست لها وجود مستقل في ذاتها، إنما وجودها بوجود أطرافها. فإذا ألغينا الأطراف ألغينا النسبة، فلا يوجد عندي نسبة. لذلك قال الشيخ الصدر رحمه الله أنه ماذا؟ لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. هنا فقط من باب الحاشية أنه هذا على رأي الشهيد الصدر رحمه الله، أما على رأي المحقق العراقي فلو راجعتم مصباح من هذه الأفكار معاني الحرفية في الجزء الأول لوجدتم أن المحقق العراقي يرى ماذا؟ إمكانية وجود جامع ذاتي بين النسب، يعني يتكلم على مبناه. واضح صار الخلاف هنا خلاف ماذا؟ مبنائي. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة التي عبرت عنها جامع انتزاع في مقابل جامع الحقيقي والجامع الذاتي، افتراض نسبة ثالثة هي مباينة للنسبتين هكذا. لذلك نحن قلنا عبرت أنا تعبير مسامح انتزاعي، يعني من باب التعبير المسامحي، حتى فقط يكون في مقابل جامع حقيقي جامع انتزاعي. وإلا هو مراد المحقق الشهيد الصدر أنه هي نسبة مغايرة، ولكنها ماذا؟ ملائمة للأولى وملائمة للثانية، كما هو الحال بالنسبة لمن؟ للجامع الانتزاعي. وإلا بالدقة هي ليست جامع انتزاعها، بالدقة ليست جامع انتزاعي، بل بالدقة هي شيء ثالث، ولكن حال وحال من؟ الجامع الانتزاعي. هي قابلة للانطباق أو للملائمة على كلا النسبتين. فيقول هو إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا. فلا، هنا يقول إذا كان مرادك هكذا جواب، فلا معين لإرادتها من الكلام. متى؟ على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. يعني شو صار عندي؟ أصل وجود هذه النسبة غير معلوم، وعلى فرض أنه معلوم، إلا أنه في هذه الحالة لا معين لها، لا دليل عليها. واضح النقاش وين؟ هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. أما الإشكال، نعم.
ولو صورنا أنبار الناس ماذا صار فرق بين هذا النسبة لفعل المدة ونسبة لفعل المضمون فيه وهذه نسبة الثالثة؟
ما هو الفرق؟
لا أقصد أنه ما الذي يرجع أنه صار إلى هذا،
ما هي هذا؟ عندما نقول نحن لا دليل عليها، نريد بالدليل ما معنى الدليل؟ يعني الدليل المعين لهذه النسبة من هذه النسب. أنت تقول نسبة ثالثة أو ليست نسبة ثالثة، يعني لعله أنا ما وضحت المطلب أكثر. عندي صار نسبتان، النسبة الثالثة المطروحة في المقام التي عبرنا عنها نحن بالجامع الانتزاعي هي نسبة مغايرة لمن؟ لهاتين النسبتين. طب ما الدليل عليها؟ يعني ما الدليل عليها؟ ما معنى الدليل عليها؟ ما الدليل المعين لها من بين هذه النسب؟ طالما أن حالها يتلائم مع حال النسبة الأولى وحالها يتلائم مع حال النسبة الثانية. أني شفت بالآية ماذا؟ نسبتان. النسبة الثالثة على فرض تصورها، ما هو المعين لها من بين هذه النسب؟ ما الدليل عليها؟ لا دليل عليها. على فرض وجودها لا دليل عليها، لا دليل عليها، لا دليل معين لها، باعتبار أننا في هذه الحالة أولا نحن هكذا نقول باللغة العربية لم نجد هكذا نوع من النسب، وعلى فرض وجودها صار عندي ثلاث احتمالات، ثلاث نسب. أعطيني دليل يعين لي النسبة الثالثة الملائمة لكن النسبتين بدل هاتين النسبتين، يقول لا دليل. فلا دليل يعني لا دليل معين للنسبة الثالثة من بين النسبتين. فحينئذ في هذه الحالة يبقى الإشكال على ما هو
عليه. ولكن شيخ كما تفضلت
الثاني يأتي إن شاء الله.
مبنى
المحقق العراقي ما عاد يأتي هذا الكلام، يعني يصير جامع حقيقي.
يعني
الجامع جامع حقيقي على مبنى المحقق العراقي، الجامع بين النسبتين هو جامع حقيقي انتزاعي. هذا هو حتى المبنى هو صحيح.
طيب يا سيد الشهيد، لو كان يشير إلى مبنى غير
أحسن. الآن هو لعله الشهيد الصدر فقط كما قلنا الحلقة الثالثة أو الثانية أو الأولى ليست بمقام إعطاء رأي نهائي، إنما هذه مراحل تعليمية، يعني حتى يعلمك ماذا؟ كيف يمكن أن تورد إشكالا أو كيف يمكن أن تدافع عن رأي. هنا في هذه الحالة أي شخص الآن يسمع أن المحقق العراقي قال أنني أفترض وجود جامع بين النسبتين، فيكون الاستعمال استعمالا واحدا في معنى واحد، لا استعمالا واحدا في معنيين. أي واحد يعرف، لذلك هذه المعلومات جدا مهمة أنه يعرف كيف يناقش. قال جامع، ما مرادك من الجامع؟ نحن نعرف أن الجامع جامعة، إما أن يكون جامعا حقيقيا ذاتيا، إما أن يكون جامعا خلينا نعبر عنه اعتباري انتزاع وليس جامعا حقيقيا. هذا هو النسبة الثالثة. فإذا كان مرادك بالجامع ما وفق الحلقة الثالثة تبين عندنا أنه لا جامع حقيقي بين النسب، وإن كان مرادك الجامع الانتزاعي ذلك تلك النسبة الثالثة الملائمة لكلا النسبتين، طيب هنا في هذه الحالة كما تفضل الشيخ يقول أنه ما هي ما فرقها عن الآخرين؟ هي نسبة ثالثة كالنسبتين الأخريتين، صحيح؟ غاية الأمر أن هذه النسبة تفترق عن النسبتين الثانيتين بماذا؟ أو الأولتين بماذا؟ بأن هي ملائمة لكليهما فقط. فحينئذ إذا كانت هذه النسبة موجودة، إذا كانت موجودة، وهو يقول ليست موجودة، لا نتصورها، إذا كانت موجودة أين الدليل عليها وأن هي المرادة من الكلام دون غيرها من النسب؟ لا دليل. هكذا هو يريد أن يقول الشيء. أما الإشكال الثاني أو الاعتراض الثاني على ما ذكره الشيخ الأنصاري وهو الصحيح من نظر السيد الشهيد رحمه الله فيأتي غدا إن شاء الله تعالى بقينا من الأحكام. والحمد لله رب العالمين. في ايه موجود في النهاية، في نهاية الأفكار موجود إن شاء الله تعالى. ندرس غدا الأربعاء غدا شو شفا ليش ثابت؟ ليش لا يوجد دارس؟ أنا كأنه سمعت أنه في تعطيل ولكن لست جازما، لكنه لا في تعطيل.